أحاديث الصيام. إعداد وتقديم يعقوب بن موسى الحافظ. ضيف اللقاء الشيخ خليل بن سليمان المديسر. البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. نرحب بالشيخ خليل بن سليمان المديفر ضيفا في هذا اللقاء. حياكم الله ضيف الشيخ خليل.
حياكم الله وعلى مساحة.
حياكم الله. ما زلنا نقرأ في كتاب ابن الأثير رحمة الله تعالى عليه، جامع الأصول. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت ثم قاما، فدخل في صلاة الصبح، فقلت لأنس: كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. الحديث رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث يدل على مشروعية تأخير السحور، وأن السنة أن يكون من آخر الليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تسحر ثم قام إلى الصلاة، ولم يكن بين فراغ من السحور ودخوله في الصلاة إلا قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. وهذا يدل على أنه فرغ من السحور مع الأذان، مع أذان الفجر، مع طلوع الفجر، وهذا الوقت بين الأذان والإقامة. ولو فرغ من السحور قبل الأذان بوقت طويل لما كان بين الفراغ وبين الدخول في الصلاة قدر 50 آية. فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور ويجعله من آخر الليل. وهذه السنة من أجل أن يبقى في البدن، لأنه كلما تأخر كلما طال نفعه وطال تأثيره في البدن. وأما إذا تسحر من منتصف الليل فإنه يكون بينه وبين الصيام ساعات، يذهب شيء من طعامه فلا ينتفع به الانتفاع الكامل. هذا يدل على أن السنة تأخير السحور من جهة الانتفاع بالطعام أطول وقت ممكن، من أجل أن يهون الصيام على المكلف، لأنه إذا تسحر لم يشعر بالجوع فيكون ذلك أعون له، ولا يجد عناء في العبادة، ولا يجد شدة من جوع أو عطش، فتسهل عليه العبادة ويحبها ويألفها. وكذلك إذا تأخر فإن هذا الوقت يكون وقت نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فإنه ينزل جل وعلا إذا بقي ثلث الليل الآخر كما ثبت في الصحيحين، فيحصل بذا يستيقظ المؤمن في هذا الوقت يصلي ما يسر الله جل وعلا، ولو كان قد صلى مع الإمام ثم يتناول سحوره ويذكر الله ويستغفر في هذا الوقت، فيحصل له خير وبركة من جهة طعامه ومن جهة دعائه واستغفاره.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. وجمع بعض الرواة كفيه حتى يقول هذا ومد أصبعيه السبابتين، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
هذا الحديث يدل على أنه يسن للمسلمين أن يؤذنوا الأذان الأول، والأفضل أن يكون أن يتولى الأذان الأول رجل والثاني رجل آخر، من أجل أن يعلم الناس أن هذا هو الأذان الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام رتب بلالا جعله يؤذن الأذان الأول، فإذا سمع الناس صوت بلال رضي الله عنه علموا أن هذا هو الأذان الأول، وأنه يؤذن لهذين الأمرين: ليرجع، أي هو ليرجع يرد قائمكم، فالقائم الذي يصلي إذا سمع الأذان علم أن الفجر قد قرب فيستعد للوتر، يختم صلاته التي يصليها، يفرغ منها ثم يوتر، والنائم يقوم من أجل أن يتسحر إن كان يريد الصيام، وإن كان يريد وإن لم يكن يريد الصيام فإنه يوتر إن لم يكن قد أوتر، ففي مصالح. وليس هناك وقت محدد من ساعة أو نصف ساعة أو أكثر، على حسب ما يحتاج إليه الناس، لأن الأذان الأول ليس لأجل الصلاة، فليس مربوطا بوقت من أوقات الصلوات، وإنما العلة هي إيقاظ النائم ورد القائم، فالناس ينظرون فيما يحتاجون إليه. وكانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس بينهما وقت طويل، كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ثم يصعد هذا، الوقت قصير، يعني بينهما دقائق، يتمكن الإنسان من تناول سحوره بسرعة من تمر أو نحوه يشرب عليها شيء من الشراب، وكذلك من أراد الوتر يوتر بثلاث ركعات. هذا الذي كان عليه الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهل الأذان الأول مشروع في رمضان فقط أم في طوال العام؟ هذا محل خلاف بين العلم. والصواب الذي تدل عليه عمومات النصوص أنه مشروع في طوال العام، لأن الناس يحتاجون إلى الأذان الأول في رمضان وفي غيره، فلا يزال في المسلمين صائم صوم تطوعا أو قضاء أو نحو ذلك أو كفارة أو نحو ذلك، والقيام كذلك، لا يزال المسلمون يقومون طوال العام، فيحتاجون إلى من يؤذن حتى يعرفوا أنه قد قرب الفجر، من أجل أن يوتر القائم ومن أجل أن يقوم النائم يصلي يوتر أو يتسحر. وعلى كل حال هذه سنة، إن فعلوها فهذا خير، وإن لم يفعلوها فالأمر واسع.
لكن هو المفترض أن يكون الوقت غير طويل بين الأذانين؟
على كل حال ليس هناك تحديد في الأحاديث، الذي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا دقائق، خمس إلى عشر، لكن إذا كان الناس يحتاجون إلى أكثر فالأمر واسع، يصطلحون على وقت معين من ربع أو نصف ساعة أو ساعة كما هو معمول به في الحرمين، والأمر في هذا واسع، ليس فيه تحديد شرعي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته، أخرجه أبو داود.
هذا الحديث حديث صحيح، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيره، فمنهم من قال إذا سمع النداء والإناء في يده، يعني هذا محمول على ما إذا لم يتيقن طلوع الفجر، إذا لم يتيقن طلوع الفجر، فالمؤذن يقولون في الغالب أنه يؤذن على غلبة الظن وليس على تحقق طلوع الفجر تماما، وأما إذا طلع الفجر وتيقنه فليس له أن يأكل شيئا ويشرب شيئا، فإذا يقال هذا الحديث محمول على ما إذا لم يتيقن الإنسان طلوع الفجر، فيكون الأذان على غلبة الظن، والإنسان قد حمل الإناء يريد أن يشرب منه أو قدم له الطعام ونفسه قد تعلقت به، فيصعب عليه أن يمتنع مع تعلق نفسه وتشوفها للطعام والشراب، فجاءت هذه الرخصة، لأنه إذا سمع المؤذن والإناء في يده وقد تشوفت نفسه فإنه لا بأس أن يشرب وأن يأكل سريعا يقضي نهمته ثم يقوم.
أثابكم الله خير الشيخ وبارك الله فيكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث الصحيح يدل على أن الصائم يفطر بغروب الشمس، إذا تحقق غروب الشمس فإنه يفطر حتى ولو لم يؤذن المؤذن، لأن الفطر ليس معلقا بالأذان، فلو كان الإنسان في بر وليس حوله مساجد ورأى الشمس قد غابت، رأى قرص الشمس قد غاب في الأفق، وليس بينه وبينه ما يحول دون رؤيته فله أن يفطر وإن لم يسمع أذانا. والعكس بالعكس، لو سمع أذانا وهو يرى قرص الشمس لم يغب كاملا في الأفق فليس له أن يفطر، فالفطر معلق بغروب الشمس إذا كان المسلم يراها في بر وليس في جبال ولا أشجار ولا بنيان يحول بينه وبين رؤية الشمس، فإذا رآها قد غابت في الأفق وذهب القرص كله فإنه هنا يفطر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غربت الشمس من هاهنا، إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، أقبل الليل من هاهنا، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى المشرق، وأدبر إذا أقبل الليل من هاهنا أشار، وأدبر النهار من هاهنا أشار إلى المغرب وغربت الشمس، المعول على غروب الشمس. أما إذا كان هناك ما يحول بينه وبين رؤية الشمس فإنه لا يفطر إلا إذا غلب على ظنه، أما إذا لم يغلب على ظنه فإنه لا يجوز الفطر. والآن يعني الناس صاروا يعرفون غروب الشمس بالساعات، وإلا فقد أفطر الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غيم، ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا، ثم رأوا الشمس بعد ذلك طلعت فأمسكوا ولم يؤمروا بالقضاء، لأنهم أفطروا على غلبة الظن واجتهاد، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، لأن الناس في ذلك الزمن ليس عندهم ساعات يضبطون فيها الوقت، فلما غابت الشمس في السحاب وأظلمت الدنيا ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا، ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا. فالمقصود أن الفطر شرعا معلق بغروب الشمس، فإذا غربت أفطر الصائم وإن لم يسمع أذانا.
جزاكم الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في تعجيل الإفطار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجه البخاري ومسلم والإمام مالك في الموطأ والترمذي.
هذا الحديث يدل على أن الأفضل والسنة تعجيل الفطر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالسنة أن يعجل المسلم فطره، إذا غربت الشمس يبادر بالفطر، لأن هذا فيه مسارعة إلى قبول رخصة الله عز وجل، وفيه مسارعة إلى قضاء حق النفس، فإن النفس تكون قد تشوفت في الغالب إلى الطعام والشراب، فإذا عجل الفطر عجل ما تشوفت إليه نفسه، فبهذا يسهل عليه الصيام. أما إذا تأخر وألزم نفسه بصيام شيء من الليل إلى نصف الليل أو إلى السحر طال عليه الوقت وثقل عليه الصيام، قد ينشط عليه مرة ومرتين أو ثلاثا، ثم بعد ذلك يثقل على النفس وتنفر ولا تطاوعه بعد ذلك. فالذي ينبغي للمسلم أن يخفف على نفسه وأن يتحرى السنة وأن لا يفطر على نفسه في أمر ليس مشروع. أما الأمر المشروع فأنه يحمل نفسه على العزائم وعلى الأمور الكبار وعلى الفضائل الأعمال التي جاءت بها النصوص. أما شيء لم يرد في فضله دليل وفيه إثقال على النفس فإنه لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه عليه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. الشكر موصول للأحبة الكرام الذين شاركونا الاستماع إلى هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي ختام هذا اللقاء أيضا أشكر زميلي ناصر الطحيني. نلتقي بكم أحبة الكرام على خير في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحاديث الصيام، إعداد وتقديم يعقوب بن موسى الحافظ، ضيف اللقاء الشيخ خليل بن سليمان المديفر، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجاني.